تعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يحفظها من كل مكروه يا رب العالمين. أولى فقرات هذا اليوم المفتوح مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور صلاح سلطان. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
ألف مبروك يا دكتور.
ربنا يرضى عليك.
ربنا يكرمك.
كرمكم الله.
سعداء بحضرتك.
مبروك للأمة كلها.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ خالد خليف، عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية. أهلا وسهلا.
كرمكم الله.
سعداء بحضرتك.
جزاكم الله
ألف مبروك.
بارك الله لك وعليك.
يا رب اللهم
امين. ربنا يتم النعمة على
يا رب يا رب اللهم امين. دكتور صلاح، لابد من كلمة في البداية نوجهها لعموم الشعب المصري وللأمة كلها على وجه العموم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد، قبل أن أوجه كلمة إلى أهلي وإخواني في مصر وإخواني من أمتي، أوجه شكرا لله تبارك وتعالى. نخر لله ساجدين، نحمد الله تبارك وتعالى ونخر له سبحانه وتعالى ساجدين بالفضل والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله. سيدنا سليمان عندما جاءه عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي، ثم بعدها ليبلوني أأشكر أم أكفر. نحن في مشاعر مختلطة بين فرحة عامرة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وبين لحظة شعور بالمسؤولية والابتلاء الشديد عن أهلنا جميعا من جميع الأطياف في مصر، والمسؤولية عن مشوار طويل جدا من الإصلاح والتغيير، نضع أيدينا مع أيدي بعضنا البعض في مصالحة شاملة مع كل أبناء مصر إلا عتاة المجرمين، أو بتعبير القرآن أكابر أكابر مجرميها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء في فتح مكة، استثنى قوما من أكابر مجرميها، من القتلة، من السفاكين، من الأفاقين، قال من وجد فلانا أو فلانا أو فلانا فليضرب عنقه ولو تعلق بأستار الكعبة. نحن لن ننسى دماء الشهداء، لكننا سنفتح قلوبنا بإذن الله. وأنا أدعو أخي مرسي وإخواني إن شاء الله الذين سيتبوؤون هذه المسؤولية أمام الله، أن تكون المسألة الأولى بعد شكر الله عز وجل أن نفتح قلوبنا للجميع في مصالحة شاملة مع كل مكونات المجتمع المصري، مسلم ومسيحي، رجال ونساء، إسلاميين، علمانيين، كل الأطياف. وأنا أدعو بشكل خاص إخواني الإسلاميين بكل جمعياتهم وتياراتهم ألا يعتبروا أن هذا نصرا لهم، وإنما هو نصر للخير، فعل الخير ونفع الغير لكل الناس، وأن يعتبروا أن هذا النصر هدية لشعب مصر، هدية لكل إخواننا في العالم كله، في أماكن شتى من العالم، والله غير مسلمين في العالم كانوا يدعون، كانوا يتلهفون على أخبار مصر أن تتغير في هذه الصفحة السوداء التي حكمت مصر 60 عاما. الآن نحن أمام نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة، لله الحمد وحده سبحانه. نحن لو نجحنا بنسبة 70 و80% والله كان يمكن يصيبنا شيء من الغرور، لكن الله أراد أن نظل في حالة ابتهال وتضرع وخوف من الله سبحانه وتعالى وتذلل الله عز وجل إلى اللحظات الأخيرة. سنظل بإذن الله عز وجل صاغرين فقط بين يدي رب العالمين، ثم نرفع سجدتنا من الله سبحانه وتعالى لكي نفتح قلوبنا للناس جميعا. عندما ننتهي من الصلاة بعد السجود نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لننشر السلام مرتين حولنا. نحن بإذن الله نعد وعدا لا حنث فيه أن تكون مصر لكل المصريين
يا رب،
وليس فقط للإسلاميين، وأن نتصالح بأقصى جهدنا مع الجميع. وأنا أسأل إخواني الذين يشعرون الآن سواء كانوا في الحزب الوطني أو ما سمي الفلول، عايزين ننهي هذه الأسماء الآن. أنا أود أيضا أشكر اللجنة الرئاسية والقضاء في مصر، الحقيقة نحن كنا يعني على
في شك،
يعني شك، لأن هناك سوابق ونحن معذورون، لأن سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يعقوب عليه السلام، أولاده لما قولوا في المرة الثانية وكانوا قد كذبوا في المرة الأولى قال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إحنا بشر، فقال لهم أنتم كذبتوا في الأولى تكذبون في الثانية. فإحنا كان التوقع يعني كنا بصراحة إلى آخر لحظة نحتمل أو نتوقع الأسوأ، فلما جاءت على بشرة كبيرة جدا، وأنا بنت اسمها بشرة على فكرة،
ما شاء الله،
جاءت بشرة يعني من الباب الواسع كما يقال. يعني أنا والله شعرت يعني إن فعلا الفضل من الله كبير، وخاصة لما أخروا النتيجة لبعد صلاة العصر. احنا المرة اللي فاتت الرئيس مشي واحنا ساجدين في صلاة المغرب، وقلت لإخواني وأنا على المنصة في التحرير، قلت له احنا الآن هنصلي ونسجد وندعو الله سبحانه وتعالى أن يولي على مصر خيارها ولا يولي عليها أبدا شرارها، وإن شاء الله تأتينا البشرى ونحن في السجود أو بعده مباشرة. فجاءته الله سبحانه وتعالى يقول فنادته الملائكة وهو إيه؟ قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. فربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بعد الصلاة مباشرة. صحيح المؤتمر الصحفي خد 45 دقيقة. بنت في أمريكا بتقول لي ده بيقولوا عندنا في أمريكا هنا أطول مؤتمر صحفي في تاريخ العالم الإعلان عن نتيجة. أطول مؤتمر صحفي اتعمل في العالم كله، يعني يمكن ندخل الموسوعة بتاعت جيمز بالتفاصيل. المهم احنا لازم نشكر القضاة، نشكر المجلس العسكري انه ادار هذه الانتخابات بطريقة يعني جيدة، وانا اطالب المجلس العسكري اول شيء ان يقدم هدية للشعب المصري، عشان احنا عندنا من قدم مصالحة كمان اعمل مصالحة مع الناس. قول خلاص انا بنهي المبادئ الدستورية المكملة، انا بنهي الضبطية القضائية، لن يكون شرطي ولن يكون عسكري او ضابط جيش ضد الشعب المصري وعنده ضبطية قضائية. انا بنهي قضية حل مجلس الشعب، وبنقول ان مجلس الشعب المنتخب موجود ما عدا 100 هنرضخ لحكم الجمعية التأسية، منتخب في حدود 100 فقط اللي هم دخلوا بقائمة هم من الاحزب ودخلوا على قائمة الفرد. المصالحة من المجلس العسكري في الثلاثة دي، لاننا عاهدنا وتعاهدنا وتعاقدنا ولن يحدث ان احنا هنرجع عن التحرير الا ان يرجع المجلس العسكري عن امساك ازمة الامور بيده. نحن لن نرضى ان يكون رئيسنا شخشيخة هيكل عظمي لا شحمة ولا لحمة، يعني لا شحمة ولا لحمة، هيكل عظمي كده تجيب كلية الطب تقول ده يعني هيكل انسان. نحن لا يمكن ان نقبل هيكل رئيس جمهورية وفي ناس مسكين الزمام.
لا ان شاء الله لن يكون، لان رئيس مصر هو رئيس للامه كلها. فضيلة الشيخ خالد، الدكتور صلاح يعني تكلم في مقدمه رائعه، ولكن انا عايز اخد شيء مهم ونحن نخاطب كل المشاهدين في كل مكان. ومحتاجين ان احنا لابد ان ننسب الفضل لله سبحانه وتعالى. ما حدث وما تم وما تحقق لنا هو بفضل من الله سبحانه وتعالى. الدكتور ركز على أمر مهم جدا، بحيث لو كانت النتيجة أو كانت النسبة أكثر من ذلك كان هيبقى فيه غرور، كان هيبقى فيه عجب، كان هيبقى فيه أشياء كثيرة. ولكن حتى نتأكد بأن الذي يعطينا الفضل هو الله سبحانه وتعالى، وبأن الذي يعني ملكنا في هذه البلدة هو الله سبحانه وتعالى، لابد أن نركز على هذا الأمر.
هو الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أود يعني أنا أثمن في البداية كلام أخي والأستاذ الدكتور صلاح، الحقيقة أنه أصاب من المعنى مقتلا. والناس في لحظات النشوة والانتصار قليل منهم ينسى أن يعيد الفضل أو أن ينسب الفضل إلى صاحب. في غزوة بدر بعد انتصار المسلمين الساحق على المشركين نزلت الآيات المربية، فعملت إيه؟ فوق خد بالك لتفتكر أنك حاجة يعني وعملت. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
الله الله.
بعد غزوة أحد لما انكسر المسلمون وكان هناك يعني في شيء من الاستيئاس عند البعض، نزلت الآية إيه تربط على الكتف كده وتقول له قوم، وده بيحصل مع أكتر من كده، يقول له إيه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا يغيب عنا هذا المعنى التربوي الخطير الذي إن نسيناه ربما ننسى القضية. لا يسعدنا أن ننسى أو أن نحصل على انتخابات أو مقاعد أو ما إلى ذلك ونفقد ديننا وصلتنا بالله تبارك وتعالى.
هذه مسؤولية والله سيحاسبنا عليها. فأكلنا
الله تبارك وتعالى لأنفسنا، وهذه بلية البلايا.
نعم.
الله تبارك وتعالى يعني ابتلى الطاعم الشاكر كما ابتلى الصائم الصابر، وفي الحديث الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، وأنت مبتلى على ناحيتين، لا تكره المكروه عند حدوثه إن العواقب لم تزل متباينة. كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة، فرب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنحن نعترف بأننا لا نعلم، فيا رب أنت تعلم، خذ بأيدينا إلى خير ما تعلم، وجنبنا عن شر ما تعلم.
نعم.
ده المعنى التواضع وطرق الباب من ناحية الزلة والمسكنة من قبل العبد مع مولاه، ده طبعا أمر ضروري جدا حتى لا ننسى،
حتى يعن الله سبحانه وتعالى على هذه المسؤولية.
النقطة الثانية أننا
بتيجي تقول النقطة الثانية بعد الاتصال.
طب ماشي.
نفتح اتصالاتنا لمشاهدينا الكرام في كل مكان. معنا أم محمد، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
اتفضلي يا فندم.
ألف ألف مبروك لفوز الدكتور محمد مرسي.
مبروك علينا كلنا.
أنا أسفة طبعا في البداية برحب بالضيوف الأجلاء الموجودين مع حضرتك. وكنت عايزه اسال الدكتور صلاح.
نعم.
واقول له لو سمحت حضرتك قول لنا بقيه الرؤيه اللي كنت حضرتك وعدتنا ان انت هتقولها بعد فوز الدكتور محمد مرسي، وربنا يبارك في حضرتك. وانا فرحانه لاني اول مره اخش في مكالمه تليفونيه، وكنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان انا اشوف حضرتك النهارده على اي قناه عشان اطلب من حضرتك تقول لنا بقيه الرؤيه دي.
خير ان شاء الله، ربنا يكرمك
يا فندم، واللهم لك الحمد على النصر الدكتور محمد مرسي.
الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا. أعود فضلت الشيخ
النقطة الثانية.
النقطة الثانية
أن ننسب الفضل لأهل الفضل، زي ما قدم أخي الأستاذ الدكتور صلاح أن مش موضوع الإسلاميين وحدهم.
نعم.
هناك فصائل مخلصة وناس عقلاء وناس فضلاء في هذا الوطن ليسوا محسوبين على التيارات الإسلامية، ولكن دعاهم داعي الجد فلبوا النداء، وهذا الوطن وطنهم. بعيدا بقى عن التخوين، ما هو أصل أنت لو رمت تخويني فإني مخوم كما قال الشاعر، ومن رام تقويني فإني مقوم، ومن رام تعديلي فإني معدل. وبنقول إحنا كطرف إسلامي ربما نكون على رأس الهرم في التغيير أو في المقدمة، لنا أخطاء، لسنا معصومين، واللي ماشي معانا على أننا معصومين بغلطان، لازم يصحح الرؤية. لسنا ملائكة مقربين، وفينا من غيرنا أناس أيضا على صدق وعلى إخلاص وعلى كذا وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم في إدارته للملفات السياسية، وبالذات أنا بركز على ملف السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي، لازم ندرسه كويس.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم
والسلام
استعمل أناسا ما كانوا مسلمين أصلا في التخديم على الفكرة الإسلامية في المشوار الطويل لتحرير البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وكان فيه عبد الله بن أريقط، وكان فيه ناس كثيرة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم تعاون معه فيما يخص مصلحة الوطن، كما هو الحال في السقيفة أو الصحيفة مع اليهود. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حلف خزاعة، حلف خزاعة، وكانت كان فيه تحالفات، تحالف على رأسه قريش ومعها بكر ومع الأحابيش، وتحالف على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خزاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب من خزاعة سلفا أن تسلم له بكل مسلمات العقيد.
نعم.
قبل أن يتحالف معه، وإنما تحالف معها لأمر مشترك، وهذا جائز، لابد أن تكون هذه التحالفات. ولكن العاقل ومن يدري متى يبدأ التحالف، ومتى يكون إذا كان على حساب الثوابت الوطنية والثوابت الشرعية، دي اللي يقولها فقيه مطلق أن أنا أجاهر بالانفصامية والانفصالية عن بقية القوى الوطنية دون دليل، دي جريمة، جريمة إذا لصقتها بالشرع. وإن أنا أتواصل مع كل من هب ودب دون الفرز، زي ما قال أخونا الدكتور صلاح أكابر المجرمين، لا دول لا. أنا عندي مثلا الناس اللي انتخبوا الفريق أحمد شفيق 48%، مش معقول تقول إن النص اللي انتخبوا، النص اللي راحوا من الانتخابية دول وحشين ويشوفون
البلد،
مش معقول مطلقا. ولكن العاقل هو الذي ينظر المواقف. الدولة الإسلامية لما قامت كان فيها آراء مخالفة ومخالفة للخليفة، هو هيفكر حد إن الإسلام إذا حكم سيلغي التعددية السياسية ويلغي الأحزاب وكل واحد واحد والحاكم يحكم؟ لا طبعا.
نعم.
كان هناك أرض السواد تقسم، المفروض تقسم على الفاتحين كما هو في فهم الصحابة، ومنهم بلال بن رباح. سيدنا عمر وأهل الحل والعقد السياسة الدولة هي بتقول إن الأرض دي تقسم على الجميع حتى يأتي الآخر له شيء مع الأول، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في معارضة موجودة هي في البلد، وعلى رأسها بلال بن رباح، وفي دولة عمر بن الخطاب سمح لهم بالوجود، لم يسجنهم خلف الأسوار ولم يذهب بهم وراء الشمس. سيدنا أبو ذر الغفاري له رؤية في السياسة المالية والنظام الاقتصادي مختلفة تماما مع سياسة الدولة، وعاش كل حاجة، وأقام في المدينة شوية مع سيدنا عثمان ثم بعد ذلك. يعني عايز أقول لحضرتك التعددية في عرض الآراء اللي هي تخص فيما لا نص فيه وفي المصالح المرسلة وفيما يحتمل وجوهنا عدة، عارضني واختلف معايا ونحن مع الرأي الذي ننزل فيه على رأي يخدم على مصلحة الأمة. لكن الإقصائية والإلغية لا، أنا لازم أقول ومنهم ومنهم. إذا كان القرآن علمنا في اليهود قال ومنهم كذا، وقال ليسوا سواء، مش زي بعض. فإزاي أنا أقول كل اللي كان مطلع كارنيه حزب وطني يبقى كله
فاسد؟
لا مش معقول. في ناس عايزة تسلك مصالح لبلدها الفقيرة والمحرومة، ما قدموش السكة غير أنه يخش حزب وطني. أنا جا أقول بعد الثورة، بعد ما نجح مرشح الثورة، هقول كل الناس دي إلى الجحيم؟ لا طبعا، هذا من الظلم البين.
جميل.
ولكن نركز على أكابر الأكابر دول، ويعني عشان بس أسيب فرصة للأستاذ الدكتور صلاح وأنا بودي أن أسمع، هجيب بس دليلين قرآنيين. ليه الناس دي تطلع برا؟ ليه الناس دي ملهاش مكان؟ لابد أن تقصى. أنا عندي نوعين يجب إقصاؤهما في المجتمع، وأنا بقول التواصل والمصالحة الوطنية لا أغفل هذين الأمرين أو هذين العنصرين. العنصر الأول من سبقت منه خيانة وجريرة في حق الأمة وحق الوطن وفساد وإفساد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل منافق ولم يستعمل رجلا فاسدا، ولما يجي يستعمل حد فيهم تنزل القرآن، ينزل القرآن يبين له. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقودوا مع الخالفين. ويقول فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم أمراض حتؤدي هي والله عليم بالظالمين. والقسم الآخر الذي لا يستعمل هو إذا كانوا مسمي نفسه قبل كده نخبة ولا مش نخبة. هو في الميزان الشرعي وفي ميزان مصالح الأمة إذا كان التوصيف وصلوا لمرحلة أنه هو رويبضة يبقى رويبضة، يبقى هذا يحجر عليه. فمش كل اللي كان واخد كرسي أو منصب أو كده أو بوق إعلامي مطلوب مننا بعد الثورة إن يبقى على نفس الدرجة. آسف.
جميل. ولكن تعالى فضيلة الشيخ خالد ودكتور صلاح وكل علماءنا وكل مشايخنا وكل أبناء التيار الإسلامي، تعالوا نركز في مسألة التواصل والتكامل والتآلف والتحاب والألفة بين أبناء التيار الإسلامي كله، ودعنا يعني قليلا من مسألة
أبناء الوطن
أبناء الوطن ككل من الإقصاء إلى آخره. ولكن إحنا محتاجين نطمن الناس كلها، محتاجين نقول للدنيا كلها والمسلمين كلهم للمصريين كلهم على وجه العموم مسلم وقبطي، الإسلام هو فيه الأمن والأمان، المشروع الإسلامي فيه الأمن والأمان، مشروع النهضة فيه الأمن والأمان، الدكتور محمد مرسي بإذن الله رب العالمين سيتحقق معه الأمن والأمان. محتاجين نركز على هذا المعنى من أجل أن نطمئن كل الناس في كل مكان بعد الاتصال.
حاضر.
أستاذ أسماء أهلا وسهلا.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك.
تحية طيبة مباركة من الجزائر الأرض مصر الحبيبة، كل عام وأنتم بخير.
وأنت بألف صحة وسلامة.
مبروك لمصر الحبيبة ومبروك لإظهار الحق، يعني فرحنا جدا جدا والله، ودعونا لمصر أن يسعدها برجل صالح، وفعلا الدكتور محمد مرسي الرجل الصالح
يا رب.
وسؤال يعني لفضيلة الشيخ، يعني الرجل الآن أصبح مبتلى ولابد أن نقف معه وندعو له أن يثبته وأن يتحمل هذه المسؤولية
إن شاء الله،
وحفظ الله مصر دائما وجزاك الله كل خير.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. نعم.
الحقيقة عندي
بتيجي الثلاث نقط اللي هتقولهم بعد الاتصال تاني.
حاضر.
السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عايزين نبارك الحاج محمد مرسي.
اتفضل.
ألف مبروك.
ألف مبروك.
ألف مبروك، ونتمنى ليه اللي هو يمسك دولة كده يخليها في العلالي فوق.
يا رب يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا. نعم دكتور.
احنا عندنا ثلاث نقاط الحياه مهتم بيها في ابحاثي وفي كتبي: فقه التاصيل، التنزيل، التفعيل. فقه التاصيل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه. القسط هو الحد الادنى هو العدل، والبر هو الحد الاعلى اللي استعمل مع الاب، وده مع غير المسلمين.
نعم.
في الشريعه الاسلاميه اسمه قياس الاولى. اذا كان هذا مع غير المسلمين، مع المسلمين اللي هم بعاد يعني هيبقى أولى. فده الأمر الأول. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى بيقول: فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع حالات تعامل فيها مع غير المسلمين في مواقف فاصلة وليس في المواقف الهامشية. يعني مش تجيب واحد يقول لك راضي الجماعة العلمانيين أو كذا بإيه بعمل كذا يعني هامشي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعمل عبد الله بن قريصت في مسألة مفصلية، لو أن هذا الرجل مع خبرتي عنده جزء من الخيانة كان سلم رقبة سيدنا أبو بكر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هاديا خريتا. ولذلك نحن في هذا ننصح أن يستعمل أهل الخبرة والأمانة، مش الخبرة بس، لأن خبرة بدون أمانة ممكن يخون، يعني يتعامل مع يعني دول أخرى من الخلف، لكن لازم الخبرة مع الأمانة، ولا يستعمل أهل الثقة وذوت أو بدون خبرة أو أمانة. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل بني خزاعة كانوا غير مسلمين، وكان مديلهم ملف الأمن يجيب لهم أخبار أمنية من أماكن كثيرة جدا، وبنو خزاعة كانوا هم السبب الرئيسي في أكبر فتح للأمة لما قتل منهم اثنين. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن سالم الخزاعي وقال يعني قتلوا منا يعني يا رسول الله، قال نصرت يا عمرو بن سالم، يعني نصر قوما كانوا يناصرونه في ملف الأمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم نصرهم أمنيا أيضا بغزوة في 10,000 مخاطب. الحوادث 9 يعني عمل لها حصر في دراسة عندي، لكن أنا هتفي بفقه التأصيل في هذا الجانب. فقه التنزيل بسرعة ننزل على الواقع. جماعة الإخوان المسلمين من أول نشأتها كان في المجلس الاستشاري من يمن حسن البنا، وأنا نهدي له في قبره ولكل شهداء جماعة الإخوان هذا النصر المبين أيضا، لأنهم هم الذين أسسوا، هم الذين نظموا، هم الذين ربوا، هم الذين فعلوا وجعلوا الجماعة تتعامل مع الكل بروح المودة وبروح التعامل الذي فيه التعاون مع الكل. الإمام الحسن البنا تعامل مع الوفديين، تعامل مع المسيحيين، ومرورا من أيام الإمام الحسن البنا إلى تأسيس حزب الوفد، حزب الحرية والعدالة عفوا، نائب الرئيس الدكتور
قبطي
حبيب وقبطي. الجماعة اتهمت حتى من بعض إخواننا يعني غفر الله لنا ولهم وتحملنا هذا، حمت الكنائس أيام الثورة
نعم 18 يوم الأولى
في 18 يوم الأولى، وأنا أخويا شاهد على قضية محددة في الإسكندرية كانوا عاملين حراسة على الكنائس
اللجان الشعبية،
فقسيس جاي يدخل مش لابس الملابس لابس الملابس بتاعته، فقالوا لازم نفتشه لأن ما نعرفش إن أنت قسيس مسؤول عن الكنيسة دي. قالوا أنا المسؤول هنا، قالوا إحنا ما نعرفش، إحنا نخشى على هذه الكنيسة. ففتشوه دخل، الرجل أحب أن يعرف هل هم فتشوه بهذه الطريقة ليظهروا شكلا بلا مضمون. كلم واحد من أنصاره وقال له تعالى ادخل، رجل عادي مسيحي، ونشوف الجماعة دول بيعملوا ايه. فادخل من على السور من وراء، جه يدخل على السور مسكوه ورايحين يسلموا للجيش، اتصل بالقسيس قال له ده الناس جادين في قضية الحراسة ورايحين يسلموني للجيش يعملوا القضية. فخرج القسيس وقال كنت أريد أن أختبر هل أنتم صادقون في حراستنا أم لا. العهد القريب جدا ايام لما حصل تهديد للكنائس في ايام احتفالات اعياد الميلاد القريبه جدا في شهر واحد اللي فات، الاخوان عملوا لجان حراسه على الكنائس في مصر. انا لما رحت سراييفو وجدت علي عزة بوجوفيتش اللي هو ايضا تربى على منهج الاخوان، ودعنا نقول هذا احنا كنا بنكتم هذا، انا لم اجد رصاصه واحده موجهه الى كنيسه، وجدت الاف الرصاصات والله يا شيخ خالد شيء مخزي موجهه للمساجد. 70,000 مسجد في سراييفو هدمت، لم تهدم، لم تطلق رصاصه واحده، لان اللي كانوا يهانون ويعذبون ويقتلون وتهان اعراضهم هم الذين حرسوا الكنائس هنالك. الموضوع الاخر، الدكتور محمد مرسي من انجازاته السياسيه الكبرى أن مسك الحزب نظمه في أيام، ثم 42 حزب بعد أيام في ظرف عصيب في ظرف صعب، الرؤى مختلفة بعد الثورة. نحن عارفين في علم الإدارة أن أول حاجة الناس بتلتف حول معنى في أي ثورة في أي موضوع، بعدين تبدأ العاصفة، العاصفة كل واحد يروح في اتجاه ويبدأ الافتراق والاختلاف، وطبعا المجلس العسكري وغيره،
وهذا واضح مع نماذج كثيرة.
إنما قدر يجمع 42 حزب بدأوا يخطفوا جهات متعددة غفر الله لهم لتفتيت هذا، لكن دخل الانتخابات في مجلس النواب ب 12 حزب ولا يوجد اتجاه آخر، استطاع يجمع 12 حزب من ذوي القيمة الموجودة في مصر. لو جينا للقاء الأخير اللي هو أول أمس
القوى الوطنية،
لما جمع القوى كلها وجدنا الأستاذ عبد الحليم قنديل، وجدنا الأستاذ كل الشباب
حمدي أنديل،
كل الشباب، كل الناس الثورة، كل الاتجاهات جميعا جمعها في وحدة ثورية واحدة للوقوف أمام الأمور الثلاثة: حل المجلس والضبطية القضائية والإعلان الدستوري المكبل، والثورة مستمرة بهؤلاء 6 إبريل كل الناس. هذا الأمر احنا نتكلم على فقه التنزيل، نأتي إلى فقه التفعيل. فقه التفعيل مطلوب الآن التفعيل بعد فقه التأصيل والتنزيل في المشروع النهضة لمصر. مشروع النهضة لمصر في جانبين، من جانب التيارات الإسلامية أو الدكتور محمد مرسي ومن معه، يجب أن يقدم ذوي الخبرة والأمانة في كل التيارات ومكونات المجتمع المصري. يجب أيضا على الطرف الآخر ألا يكبل هذا، يقول أنا سأنتظر، إذا نجح أضع يدي في يده، وإذا لم ينجح أو أحاول أن أفشله، لأن في اتجاهات قطعا ستحاول أن تفشل المشروع.
بالتأكيد
عندنا تجربة في التنزيل على الواقع في غزة، لما أخواننا مسكوا وراحوا الناس شرفاء من المجتمع الفلسطيني، تعالوا معنا في الوزارة، امسك الوزارة، امسك الإدارة، امسك الناس، اتصل عليهم. وإحنا حتى في قضية يعني الانتخابات الرئاسية كان مطروح اسم المستشار طارق البشري، حسام الغرياني، أحمد مكي، وناس اتصلوا عليهم يعني باستثناء المستشار طارق البشري. إذا ما يبقاش الناس يقولوا والله إحنا لنا مواقف سابقة، هذه لحظة فرحة لمصر كلها.
هيا نبدأ عهد جديد
كلنا مع بعض في المصالحة الوطنية. أنت من 6 أبريل وأنا من مايو، أنت من
وكما قال الدكتور مرسي رئيس للمصريين،
للمصريين كلهم.
نعم.
بالتالي مشروع النهضة فقه التفعيل يقول في جانبين، جانب من ناحية الإخوان أو غيرهم، لا يجوز أن يستعملوا على مصر يعني يبقى المشروع ده مشروع للإخوان
مقتصر
أو للنور
فقط
أو للإسلاميين. ده مشروع لكل المصريين. ده على الجانب اللي هو الحقوق والواجبات بتتبادل. على الجانب الآخر نقول لهم أرجوكم مدوا أيديكم ناصحين، مدوا أيديكم متعاونين. وأنا في هذا الإطار حتى الشعب المصري أقول مدوا أيديكم لتفعيل مشروع النهضة. إزاي؟ في نوعين من الأصوات، في صوت إيجابي وفي صوت سلبي. صوت الإيجابي يقول لك أنا بدي لك صوتي وبدي لك معاه دعائي وبدي لك نصحي الفكري وبدي لك معاه يعني الصوت كحق أو كواجب شرعي، والدعاء كمشاعر قلبية، والنصح كفكرة عقلية، وبدي لك إيدي وكتفي ودراعي، أنا بكتفي معاك شايل المشروع. اللي يدي الأربعة دول بإذن الله سبحانه ده صوت إيجابي. الصوت السلبي يقول لك أنا اديتك صوتي، وريني بقى شطارتك، أنا قاعد أتفرج. والقرآن قال عن دول إيه؟ يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قاعد مستني تنجح ولا تفشل، أنت هتمشي ولا يعني وضعك شكله إيه؟ النهاردة مش عايزين نقعد نتفرج على بعض، النهاردة أنا عايز أدخل بالصوت والدعاء بالنصيحة بالتفاعل العملي.
نعم.
ده اللي فعل مشروع النهضة لمصر. فاحنا عايزين هذا الأمر من الجانبين. يأتي يعني بعض الإخوة يعني عايز أقول اللي انتخب شفيق انتخب بموجب حقه القانون، ويعني أنا عايز أعذر والله، أنا واحد من أحبابنا غفر الله له وشك وسامحه الله، وأنا عذره أيضا، طلع وقال إحنا يعني البلطجية دول ممكن لو حد فيهم بلطجي دخل في الميدان يعني ممكن نقتله. انا قلت يا اخوانا حرام، البلطجية دول ناس مالقوش شغل، وبعدين لقوا ناس استغلوا بطالتهم، يعني هو خلاها في بطالة وبعدين استغل فقره وقال له خد الفلوس دي.
الظروف هي التي وضعتهم في هذا.
انا يجب ان انا اشفق عليه وانقذه من اللي هو في اشوف له شغل ووجد له اطار
يعني بنمد ايدينا للكل،
مش بس يعني ده حتى البلطجي اللي اذاني، البلطجي اللي كان ناوي يقتلني، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار. فاحنا عايزين
جميل.
يعني حتى البلطجيه ما ننظرهمش ان هم يعني الفلول زي ما قال فضيله الشيخ خالد. والله انا خطبت في عدد من السنوات، كنت بخطب حسبه الله تعالى في مسجد الرحمن في جزيره الذهب، كان المسؤول الحاج هليل عضو رئيسي في الحزب الوطني في المنطقة، من أخلص الناس، من أتقى الناس، من خيرة الناس، هو لسه عايش إلى الآن. وبعدين يقول لي أنا بقضي مصالح يا دكتور صلاح عشان الحتة بتاعته، أنا بحافظ على
زي ما الحاجات الشيخ. نعم.
نعم. ناس كتيرة، أنا أخويا كان في الحزب الوطني، 2 من إخواتي في الحزب الوطني، وكنت أقدر، وكان إخواننا يعودوا يلوموهم ويقولوا لهم فين أخوكم الإخوان وأنتم الحزب الوطني، لكن كانوا ولا يزالون تحت أرجل الناس عشان يخدموا الناس ويفتحوا يعني أشياء للناس. أنا هذا الأمر أقوله لأول مرة، وأنا كنت أعذرهم لأن أنا أثق في إخوتي أنهم لم يسعوا إلى شيء إلا أنفسهم على الإطلاق.
نعم.
فإحنا اللغة دي هي اللغة اللي بتمناها البلدي مصر
يا رب
بهذا الفوز العظيم
إن شاء الله. الرؤية
منورنا
دكتور. منورنا دكتور صلى الله
عليه وسلم.
وجبت كده
وجبت.
ما انت هتطلع الأسرار بقى. اتفضل.
احنا كنا مع الدكتور مرسي
ودي بركات البث المشترك.
الله يرضى عليك.
ربنا يجمع القنوات يا رب دايما كده على الحب.
اللهم امين.
والتآلف بينهم يا رب.
فكرة رائعة جدا ونشكركم
ان شاء الله تستمر باذن الله ان شاء الله.
احنا كنا مع الدكتور مرسي في الحملة الانتخابية في اسيوط.
تمام.
قبل المغرب بشوية احنا رايحين على المؤتمر. الاخوة قالوا لموا حاجتكم كلها بسرعة عشان مش هنبات هنا هنبات في سوهاج. كان التقدير هنبات في اسيوط. فقلنا طبعا في اعتبارات ما لمينا حاجتنا ونزلنا على طول. خلصنا المؤتمر طلعنا من المؤتمر على سوهاج هي بدعوة من الدكتور السفير محمد رفاعة الطهطاوي.
نعم.
دخلنا طهطا الساعة واحدة ونص بالليل ولا اثنين. البلد كأن انت الساعة واحدة الظهر. كلها طلعة واقفة تنتظر الدكتور المرسي. وشايلة لافتات. البلد رجال نساء اطفال شباب شيب. دخلنا بيت رفاعة الطهطاوي العالم العظيم.
نعم.
اللي تاريخ مصر فعلا. دخلنا البيت الناس هجمت ورانا ونزلت تسلم بحرارة. والناس هناك ما بتسلمش ولا بتبوس ولا بتحضر. فغطني ثم ارسلني.
نعم.
يعني كده بشكل يعني
زي ما عملت معانا كده.
المهم يعني فالناس الحقيقه الدكتور مرسي فعلا تعب جدا. وطلع كنا الساعه 3 باقي ساعه الفجر. قال هطلع ارتاح لغايه ما تيجي صلاه الفجر صحوني. فبعد 10 دقائق لسه يا دوب داخل ارتاح لقينا الدكتور السفير محمد رفاعة الطهطاوي جاي وبيقول ارجوكم لازم نصحي الدكتور. دكتور تعبان ارجوك يعني ما ينفعش. فالاخوه يعني بالتشاور قالوا لا خلاص نصحيه يعني ما نردش الدكتور نبيته ويعني
صحيح.
الضيف اسير طبعا
وبلده
وبلده وعارف الله. فقال في رجل من الصالحين من اصلح خلق الله في البلد يعني قال انا عندي حاجه لازم اقولها للدكتور مرسي بنفسي. وقالوا الراجل ده بقى له 3 سنوات مريض لم يخرج من بيته.
الله.
اول مره يخرج من بيته.
الله اكبر.
نزلنا مع الدكتور مرسي واذا نحن برجل وجهه يشع بالنور بشكل
ما شاء الله.
فوق العاده
ما شاء الله.
يعني ما تقدرش تطول في النظر في وجهه
ما شاء الله
كده. يعني اول ما شاف الدكتور مرسي احتضن وقعد بيعمل له بقى فاكر موقف كانه حاطط الان يقرب له الزرار بتاع الجلابيه يقول هو اقسم بالله 3 لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصافحك يا دكتور مرسي ويقول لك أنت رئيس جمهورية مصر العربية.
الله أكبر.
الله
إحنا سمعنا الكلام طبعا الرجل وجهه يعطيك
بالفطرة
يعطيك يقينا أن هذه رؤية صحيحة
ما شاء الله.
وأن هذه الرؤية يعني محققة بإذن الله. فأنا رحت واخذ دكتور مرسي على الدكتور محمد رفاعة الطهطاوي على جنب قلت له دكتور يعني طمن الراجل ده رأى رؤى قبل كده وطلعت يعني ملخبطة طلعت يعني. قال لي والله ما رأى رؤيا ثم حدث بها إلا كانت مثل فلق الصبح
ما شاء الله
وما أخطأ مرة في رؤيا رآها على الإطلاق
ما شاء الله.
فذهبت إلى الرجل وأستوثق من رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يفعل هذا. فعبسكني وكده قال لي يعني أنت نور على نور روح اسكت. أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم على
صلى الله عليه وسلم
المرسي بيقول أنت رئيس الجمهورية. فالحقيقة ما يعني ما خالجني أدنى شك أن الدكتور مرسي بعد هذه الرؤية أنه سيكون رئيسا للجمهورية. في بنت من بناتنا أيضا حفظ القرآن كله اتصلت علي وقالت أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بيصافح الدكتور مرسي بيقول له فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ووالله الذي لا إله غيره ذهبت لألتقي بأئمة في دولة عربية لنحثهم على أن يتحركوا في الجالية المصرية وإذا بشيخ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمرسي هذه الآية نفسها وقال أنا لا أشك أن الدكتور مرسي رئيس الجمهورية. نحن لم نحكي هذا الكلام من قبل قطعا لأن احنا لو قلناه لكان عكاشة هيسبنا ولا كان تلفزيون هيسبنا.
الحمد لله.
لكن الآن وقد تحققت الرؤى من الصالحين نقولها بوضوح ونحمد الله سبحانه وتعالى. كان الله معنا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعني معنا ونريد أن نظل بإذن الله مع الله مع كتاب الله مع هدي رسول الله
صلى الله عليه
مع الصالحين من عباد الله مع جميع أبناء مصر من كل الطيارات بإذن جميل. الله
ما شاء الله.
الحمد لله.
جميع أبناء الطيار الإسلامي فضيلة الشيخ خالد محتاج حضرتك توجه رسالة الآن للأقباط الذين تخوفوا من الدكتور محمد مرسي، الذين تخوفوا من مشروع النهضة، الذين تخوفوا من الإسلام على وجه العموم، ماذا تقول لهم؟
أقول لهم بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على النبي
صلى الله عليه وسلم،
يعني نحن لكم كما كان أجدادنا لأجدادكم. الإسلام حينما دخل مصر كان جيش عمرو بن العاص 4000 وجاله مدد 4 ومعهم 4، يعني قول المجموع 8000 مقاتل. ثم فتح مصر وانطلق، عمرو بن العاص عمل ايه؟
نعم،
رمم كنائسهم واعطاهم دعما لبناء الكنائس التي يحتاجون اليه، لان كانت نسبة المسلمين في مصر، كان عدد سكان مصر حوالي 2,400,000
نعم
كما قالت الاحصائيات، منهم 8000 مسلمين، يبقى الباقي ايه؟ في 400,000 مشوا مع الحملة الرومانية اللي هم كانوا على 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 دين الملك قسطنطين، ولا اللي هم الكنيسة الغربية المختلفة مع كنيسة اسكندرية. سيدنا عمرو بن العاص عمل ايه؟ عمل مجلس زي مجلس برلماني كده مصغر، واستعان فيه بعقلاء القبط. الكلام ده مش من عندنا، ده كتبه يعقوب نخلة وفي تاريخ الأمة القبطية. وثقه، وإن عمرو بن العاص عمل مجلس لإدارة شؤون البلاد، استعان بعقلاء القبط على إدارة شؤون بلاده. وهذا يدلنا على أن الإسلام لا يقصي أحدا، والمسلمون كانوا أقلية لغاية سنة 100 هجرية. كنا أقلية، ورضي النصارى اللي كانوا موجودين في مصر بالحكم الإسلامي، لأنهم كانوا يحكمون بشرائع غير شرائعه. فلما جاء الإسلام وهم ليست عندهم شرائع في تنظيم الأمور الحياتية، قابلوا تعاليم الإسلام على أنها قانون مدني، والكنيسة دعهم وما يدنون في أمورهم الشخصية، بيورثوا إزاي، بيطلقوا إزاي، بيتعاملوا مع موتهم إزاي. أما في الأمور الحياتية، بدل ما كانوا بيجيبوها من العهد القديم أو يجيبوا قوانين مستوردة من بقايا القوانين اليونانية، أخذوها من الشرائع الإسلامية، وعاش الجميع في سعادة. وظل هذا الأمر. وعلى فكرة النصارى ورقة الأقليات كان بيضغط بها من الأنظمة العالمية الفاجرة على الدولة الإسلامية في بعض فترات الضعف. خذ عندك مثلا في الحرب الصليبية اللي استمرت 200 سنة، ابتدى يضربوا على ورقة وتر الأقليات. جاء جنكيز خان وبعد كده جاء هولاكو، كان عن يمينه ملك نصراني وعن شماله ملك نصراني، بدعوى أنهم جايين يخلصوا النصارى ويقيموا العدل. لما ضعفت الدولة العثمانية تدخلت الأنظمة العالمية في شؤون الدولة العثمانية الداخلية بحجة بقى ورقة